أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصيام من الكافي لابن قدامة.
إيش؟
الذي أتى امرأته في نهار رمضان هل يمسك عن الأكل والشرب؟ وما الدليل؟
إذا كان ممن يباح له الفطر كالمسافر،
لا يباح،
لا يباح، يجب عليه الإمساك. فعله هذا غير محرم، فلا يستبيح به الواجب. هذا الفعل حرام، لا يمكن أن يستبيح به الواجب.
أليس النكاح
من المحرم؟ إيش؟
أليس النكاح والإنزال من المحرم؟
بلى.
إذا يأكل ويشرب؟
لا، يفسد صومه ولا يأكل ولا يشرب، لأن هذا الوقت محترم في حقه، ولم يكن في الشرع ما يدل على أن حرمته زالت، بخلاف ما إذا كان مسافرا. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، على ما نحمل فعل بعض الصحابة ومنهم أبو بكر وقد صح هذا عنه أنهم كانوا يأكلون حتى يطلع النهار، يعني
حتى يرتفع. نعم. حتى يرتفع. نعم. نعم. نقول هذا الفعل اجتهاد لا شك، ولكن بين أيدينا كلام الله. نعم. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وما بعد الغاية مخالف لما قبله.
ومن قال أن خيط الفجر هو النهار؟ شيخ،
الرسول فسر بأنه بياض النهار.
طيب، إذن حتى يطلع النهار؟
لا، النهار ما يتم طلوعه إلا بطلوع الشمس.
يعني لا أول يا شيخ، لأن فعله محرم أو لأن فعله غير محرم؟
أيه؟
تعني الأول الذي سأل عنه الأخ، قال إذا جامع وليس له العذر هل يستمر يجب عليه الإمساك؟
لا يجب عليه الإمساك، لأن فعله محرم اللي هو الجماع حرم، أما لو كان معذورا فلا بأس.
باب النية في الصوم. لا يصح صوم رمضان ولا غير لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
إيش؟
سم
ولا غيره. عاد لا يصح.
لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل لكل
الواجب.
يوم
من الصيام الواجب.
ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه أبو داود. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء ونحوه، وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة، والأول المذهب، لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، فأشبه أيام القضاء. وفي أي
صحيح الرواية الثانية، صحيح الرواية الثانية أنه تجزئه نية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد مبيح للفطر في أثناء الشهر، فلا بد من استناف النية. يعني مثلا إنسان سافر في أثناء رمضان انقطعت النية، فإذا أراد أن يصوم بعد أن أفطر قلنا لا بد من تجديد النية. أما وليس هناك ما يبيح الفطر ولم يفطر فإنه يجزئه النية الأولى، لأنك لو سألت كل إنسان حين دخل رمضان أتريد أن تصوم كل الشهر لقال
نعم،
لقال نعم. وبناء على ذلك يعني يظهر أثر الخلاف بالمثال. لو أن رجلا نام قبل غروب الشمس اليوم ونحن في رمضان وبقي نائما حتى طلع الفجر من الغد، فصومه على المذهب غير صحيح، لأنه لم ينم من الليل كل يوم بليلته. وعلى القول الثاني صومه صحيح وهو الصحيح. نعم.
وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر، ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم، ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحة الأكل والشرب إلى الفجر دليل على أن نيته لم تفسد به.
صحيح، هذا خلاف لما يقتضيه لما يقوله العامة. العامة يقولون إذا انتهيت من السحور واعتقدت النية، وهم يقولون استعقدت، فإنه لا يمكن أن تأكل، وهذا غير صحيح. ما دام الليل باقيا فلك أن تأكل ولو نويت الصوم. فلو أن الإنسان تسحر وانتهى من سحوره مرة وعزم على أنه لن يأكل ولا يشرب، ثم بدا له بعد ذلك قبل الفجر، فله هذا، له أن يأكل ويشرب، لأن الحكم منوط بإيش؟ بطلوع الفجر. نعم.
حديث
الشيخ
حديث
ما مر علينا. نعم. حديث من لم يبيت الصوم استيام فلا صيام له، مر علينا
هذا. الشيخ لم يتكلم عليه.
ها؟
لم يتكلم عليه.
اي ظاهر لانه مر،
لانه تقدم يعني.
اي نعم تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى: فصل. ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره، وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان، لأنه يراد للتمييز وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه، والأولى أصح، لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لا يوجب التعيين،
عند من لم
يوجب التعيين، لأنه نوى الصوم ونيته كافية. ولا يصح عند من أوجبه، لأنه لم يجزم به، والنية عزم جازم.
والصواب في هذه المسألة أنه إذا قال إن كان غدا من رمضان فصومي فرض وإلا فنفل، أنه ينعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا في العبادة، وكما علمتم أنه يجوز الاستثناء في الدعاء أيضا، فالصواب جواز ذلك. وعلى هذا فإذا كان ليلة 30 من شعبان وخاف الإنسان أن يثبت الشهر فلينم على هذه النية، فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وعلم أن هذا اليوم من رمضان فنيته صحيحة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وأما إذا نوى نفلا وعين فإنه لا يجزي عن الفريضة. وقول مالك رحمه الله أنه يجزي عند من لم يشترط التعيين فيه نظر، لأن هذا لم ينوي صوما مطلقا بل نوى نفلا، وفرق بين الصوم المطلق وإيش؟
النفل،
وصوم النفل، لأن النفل عين أنه نفل، فكيف يجزي عن فريضة؟ أما لو نوى صوما مطلقا أنه صائم ولا في قلبه أنه عن فريضة عن رمضان ولا غيره، فهذا نعم عند من يرى أنه لا يشترط التعيين يكون صومه صحيح. لكن الظاهر أنه لا بد من التعيين، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما النية المعلقة يا عوض،
نعم،
ها
النية المعلقة لا،
وش لا
يعني مثلا
تصح ولا ما تصح؟
لا ما تصح.
إذن أنت سارح.
لا أنا أقصد يعني لو نوى، أنت قلت إن نوى صوما مطلق هذا يصح عند مثلا من لا يجب التعيين، وأن من لو نوى نفلا فإنه لا يجزئه عن فريضة.
طيب ده ما هي المسألة، لكن لو نوى نية معلقة،
يقال مثلا إن كان غدا من رمضان فأنا صائم
فهو فرضي.
وإن لم يكن
فهو نفل.
ها.
طيب. طيب على الصحيح. نعم.
وإن نوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم، ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض لأنه لا يكون رمضان إلا فرضا. وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك لأن رمضان للصبي نفل، ومن نوى الخروج من صوم الفرض
أفضل. الصواب أنه يكفي تعيين رمضان ولا يشترط أن ينوي الفرض، لأن رمضان لا يقع إلا فرضا. وأيضا الإنسان يعرف نفسه ما هو صبي، الإنسان يعرف نفسه أنه بالغ. نعم.
ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط.
فصل. نعم. يقول أبطله، من نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، أبطله يعني بطل الصوم، لكن لو نوى أن يكون نفلا وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل مفطرا انعقد على أنه نفل. ولهذا عبر بعضهم قال من نوى الفطرة فكمن لم ينوي، ولم يعبر بقوله أفطر، لأنه إذا قال أفطر معناه أنه لا يمكن أن يبني آخر اليوم على أوله. فإذا قال كمن لم ينوي صار لو نوى النفل في آخر اليوم أجزاء، وهذا هو الوقت. فإذا نوى الإفطار من الفرض ثم لم يأكل ولم يشرب ونوى أن يكون نفلا أجزاء، لأن النفل يصح بنية من أثناء النهار. نعم. لا توال. ها؟ طيب
شيخ، لو نذر صيام يوم معين مثلا فهو فرضه لا بد عليه ان يصوم.
نعم.
لكن حدثته نفسه مثلا ان يقطع الصيام، مجرد تحديث وليس عزم.
نعم.
فهل يبطل؟
الصحيح ان التردد لا يبطل النية، لان الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يعزم على الفصل. واما مجرد تردد هل يفطر او لا يفطر فالصحيح انه لا يفطر. واما اذا عزم على فعل محظور، عزم ان ياكل ولكن عدل عن هذه العزيمه، فانه لا يفطر.
لا يفطر،
لا يفطر، لانه انما اراد فعل المحظور ولم يفعل. وهذا حتى المشهور من المذهب انه اذا عزم على فعل المحظور ولم يفعل فإنها لا تبطل عبادته، كما لو نوى أن يتكلم في أثناء الصلاة ولكن لم يتكلم. مثال ذلك رجل يصلي فسمع قرع الباب وألح المستأذن في القرع، فهم أن يبطل صلاته لأجل أن يرد عليه، هم أن يكلمه ولكنه لم يفعل فصلاته باقية. والحاصل أن التردد في النية لا يضر على القول الراجح، والعزم على فعل المحظور لا يبطل العبادة قبل فعله، لأن هذا بطلان العبادة مرتب على فعل المحظور ولم يفعله.
شيخ، قوله
نعم.
شيخ، قوله ومن نوى الخروج
من نوى الخروج.
طيب، فعل المحظور ليس خروج من
الصلاة. لا الخروج من العبادة إذا فعل المحظور.
باطلة أم صحيحة يا شيخ؟
نعم.
باطلة أم صحيحة
صلاته؟ إيش؟
أقول صلاته باطلة أم صحيحة؟
نعم.
شيخ، كلام المؤلف في ليلة أمس، وإن صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن شهر لم يدخل فصامه لم يجزئه، وإن وافق لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في أول وقت، ما يعني صح هذا؟
سبقت. هي بدرس اليوم؟
لا بالأمس، لكن ما
لا لفعله ما نجيب. أخذنا ثلاثة. نعم.
فصل. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم. رواه مسلم.
الخلاصة الآن العزم على إبطال العبادة إيش؟ يبطلها. العازم على إبطال العبادة يبطلها سواء في الفرض في الصيام أو غيره. العازم على فعل المحظور في العبادة
لا يبطلها
بفعل. لا يبطلها حتى التردد في النية هل يقطعها أو لا. الصحيح أنه لا يبطلها لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى ينتقل منه. نعم.
ولأن في تجويز ذلك
فصل ويصح.
فصل ويصح صوم تطوع بنية من النهار لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال إني إذا صائم. رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصيام لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك وفي أي وقت نوى من النهار.
طيب. إذن التطوع يجزي في أثناء النهار والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هل عندكم شيء قالوا لا قال إني إذن صائم. إذن وإذن ظرف للحال يعني من الآن أكون صائم فدل ذلك على أنه يصح أن يصوم النفل من أثناء إيش النهار ولكن هل يثاب على اليوم كاملا أو لا يثاب إلا من النية في هذا قولان للعلماء منهم من قال إذا صححنا صومه وجب أن يكون له ثواب ذلك اليوم كله لأنه ليس هناك صوم يكون نصف نهار ومنهم من قال بل لا يثاب إلا من النية وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإذا كانت الأعمال بالنيات فما سبق النية ليس منوية فلا يثاب عليه وهذا هو الصحيح وينبني على ذلك إذا كان صوم النفل مما عين فإنه وإن صح الصوم لا يجزئ عن المعين مثاله رجل في أثناء اليوم الثالث عشر من الشهر نوى أن يصوم أيام البيض فعقد النية من نصف النهار فهل يجزئه هذا اليوم عن صوم اليوم الثالث عشر؟ لا على خلاف إن قلنا إنه يثاب من أول النهار أجزأه وإن قلنا لا يثاب إلا من النية لم يجزئه لأن هذا لم يصوم ثلاثة أيام بل صام يومين ونصف يوم أما ما ليس معينا كالنفل المطلق فهذا وإن أثيب ثواب نصف اليوم لم يضر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم.
قبل غروب الشمس
نعم
هل يثاب على
لا يثاب لأنه أفسد العبادة
شيخ إني أذكر بعض الفتاوى هل نذكر
ما في
يعني هل هو صحيح ولا غير صحيح
ما في معنى
يقولون نية النفل والقضاء بالصوم فلا بد أن يكون قبل الفطر
نعم
ونية صوم رمضان إن كان في نهار لا بأس لكن قبل 12 يعني قبل نصف الليل
يعني رمضان لا بد يكون قبل نصف الليل
نسبة قبل نصف النهار
قبل نصف النهار الفريضة رمضان إيه يعني رمضان يصح عندهم رمضان يصح بنية من أثناء النهار
نعم
ما هذا مو صحيح لأنه ما صح ما صدق عليه أنه صام رمضان صام 29 يوما ونصف يوم
يعني ما
لا ما عنده دليل الدليل الأخلاق قولي
وفي أي وقت نوى من النهار أجزاءه في ظاهر كلام الخرقي لأنه نوى في النهار أشبه ما
نوى من النهار عندكم فيه؟
نعم لأنه نوى في النهار
تكون نسخة.
ايش اللي بعدها يا شيخ؟
نعم
اللي بعدها أشبه ما قبل،
ما قبل الزوال
عندنا بالزوال،
أشبه ما قبل الزوال،
لأنه نوافي النهار أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال، لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها أشبه ما لو نوى مع الغروب. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا جمع من الليل كان له يومه.
وإذا أجمع، وإذا جمع،
جمع
أجمع الله، إذا أجمع أي عزم، لأن الإجماع في اللغة العزم. كيف قال أجمع جمع؟ يعني شدد الميم مع الهمزة. لا، هذا لا يمكن الجمع بينهم. كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني؟ لا تحل مكاني.
وإذا أجمع من وإذا أجمع من الليل كان له يومه. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن أنا عندي من وقت نيتي. ها؟ هكذا عندكم؟ نسخة. شوف قال الإمام أحمد: من نوى، طيب أولا كلام الخرق وكلام القاضي أصحهما كلام إيش الخرق، وأنه يصح ولو بعد الزوال. ثم الثواب ذكرناه قبل قليل، لكن الإمام أحمد قال: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، أي أنه يثاب على ذلك من
النية.
لا، من النية. كتب له بقية يومه، يعني من حين نوى. نعم. وإذا أجمع من الليل كان له يومه. نعم.
فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح.
يعني فإذا كان الشرع قد صحح الصوم من أثناء النهار لازم أن ينسحب الحكم على أوله، لأن صوم بعض يوم لا يصح شرعا. لكن ما قاله الإمام أحمد أقيس وأقرب الصواب، أنه إنما يثاب من
وقت النية،
من النية، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة.
يعني ما عندنا ما الثاني.
نعم.
ما يوجب الصوم، ما يفسد الصوم ويوجب. لا ما.
إيش تبع عليه؟
إيش تبع عليه؟
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإذا أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة، لأنه أكل. وإن استعطى أفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد.
رواه أبو داود. نعم، عندنا هكذا.
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه.
نعم، يقول مالك رحمه الله: يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية، وهي قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. الخبر ما هو؟ ما هو الخبر؟ أي من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. وكذلك الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم قال: إن أكل أو شرب ذاكرا لصومه مختارا بطل. الذاكر ضده الناس، والمختار ضده المكره. بقي قيد ثالث ليته جاء به عالما، وضده الجاهل. نعم. وقول سواء كان غذاء أو غير غذاء. المأكول والمشروب ثلاث أقسام: قسم نافع، قسم ضار، قسم لا نافع ولا ضار، وكلها تفطر. النافع كالتمر والخبز والماء والعصير وما أشبه ذلك. الضار كالخمر والدخان والحشيش وما أشبه. والذي ليس فيه نفع ولا ضرر كما مثل به المؤلف كالحصات وخرزة السبحة وما أشبهها، هذه ليس فيها نفع ولا ضرر ومع ذلك تفطر الصائم. إذن كل ما دخل جوفه فإنه مفطر على أي حال كان. طيب، فإن قال قائل: أرأيتم لو أن الطبيب نزل الآلة الكاشفة على المعدة، فيه آلة كاشفة على المعدة تنزل، فهل تفطر أو لا؟ نقول: إن كان فيها مادة، مادة دواء يمكن أن يستقر في المعدة فإنها تفطر. أما إذا كان مجرد آلة فهذه الآلة لن تبقى في المعدة، سوف تسحب، لأنه بمجرد ما ينظر إلى المعدة ويكشف عليها يطلع الآلة. لكن إن كان فيها مادة دهنت بها لتسهيل دخولها فإنها تفطر. نعم، انتهى الوقت. سبحان الله. اين حديث ابو داود؟ ايش صحيح، صحيح او حسن؟ حديث لقيط بن صبره: بال في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ثم ان المبالغه في الاستنشاق يشكو بعض الناس انه اذا بالغ تاثر، احتقن الماء في خياشيم والمه آلمته الخياشيم، فمثل هذا لا يلزم، ويقال يكفي أن تدخل الماء في منخريك ويخرج، يعني ليس بلازم أن تشفطه، لأن بعض الناس حسب ما نسأل بالهاتف يقول إنه يشق عليه إذا دخل الماء إلى خياشيمه بقي فيها ثم آلمه. فنقول الواجب هو إيش؟ إدخال الماء في المنخرين فقط، وما زاد على ذلك فهو سنة ما لم يكن في ذلك ضرر. فإن كان فيه ضرر فإنه يكون ممنوعا منه، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
أو داوى مأمومة بما يصب إليه أفطر، لأنه إذا بطل بالصعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصب إليه كالآخر.
وإن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مسائل ينبغي أن نذكرها كل مسألة وحدها. أولا يقول: إن وصل إلى أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، استثنى الفقهاء رحمه الله الإحليل، الإحليل يعني الذكر، فقالوا إذا أوصل إلى جوفه شيئا من طريق الذكر فإنه لا يفطر، وذلك لأن البول يخرج من المثانة رشحا، يخرج منها رشحا، وإذا كان يخرج منها رشحا فإنه إذا أدخل شيئا من ذكره لم يصل إلى جوفه. ولكن الصحيح خلاف ما قاله المؤلف وخلاف المذهب أيضا، وهو أنه لا يفطر بشيء من ذلك، وضرب لهذا أمثلة. إذا وصل إلى وكذلك إذا وصل إلى دماغه مثل أن احتقن، إذا احتقن فكلام المؤلف يدل على أنه يفطر، لأن الحقنة وصلت إلى جوفه عن طريق الدبر، والصحيح أنه لا يفطر، لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، ولا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب، فلا يشمله النص لا لفظا ولا معنى، لا لفظا لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا معنى لأنه لا يحصل به ما يحصل من الأكل والشرب. كذلك يقول أو داوى جائفة، الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف كالبطن مثلا، إنسان انخرق بطنه فصار يداويه بدواء، يقول المؤلف إنه يفطر بذلك، والصحيح أنه لا يفطر، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب. أو داوى جائفة بما يصل إلى حلقه، بما يصل جوفه، أو طعن نفسه، أو طعن غير أو طعنه غيره بإذنه بما يصل إلى جوفه، أو بما يصل جوفه. إنسان طعن نفسه بسكين مع البطن، فدخل في السكين في الجوف، يقول المؤلف إنها يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمن الأكل والشرب. وقولها أو طعنه غيره بإذنه، هل يجوز للغير أن يطعنه إذا أذن له؟ لو قال يا فلان خذ هذا السكين جزاك الله خير اطعن بطني، شق البطن، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، بل يجب عليه أن يمنعه من ذلك، حتى لو رآه يريد أن يطعن نفسه وهو قادر على منعه، وجب عليه أن يمنعه، لأن هذا من باب إنكار المنكر، ومن باب إنقاذ المعصوم. لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون المسائل في كل باب بحسبه، لو جاءت هذه الجنايات لقالوا إنه يحرم ولا يجوز، لكن الكلام على أن هل يحصل الفطر بذلك يا هداية الله أو لا؟ لا، الصحيح لا. أما كلام المؤلف فنعم. أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه فإنه يفطر أيضا، لأن الدماغ أحد الجوفين، لكنه الجوف الأعلى والمعدة الجوف الأسفل، فإذا قطر في أذنه فوصل إلى دماغه فإنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمن أكل والشرب، ولا يصل إلى مكان الأكل والشرب، لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان. إيش؟ نعم. أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر. المأمومة هي الجرح الذي في الرأس ووصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ في جوف الرأس، فإذا داوى المأمومة ووصل إلى الدماغ فإنه يفطر، بناء على القياس الذي ذكره المؤلف أنه جوف، فما وصل إليه فهو كالواصل إلى المعدة، وهذا قياس ليس بصحيح، فالصواب أيضا أنه لا يفطر بذلك. وقوله إذا أفطر بالسعوط، ما هو السعوط؟ السعوط من الأنف. فيقال في الجواب عن هذا، أولا أن السعوط ورد في النص ما يدل على أنه طريق يحصل به الفطر، وهو حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثانيا أن السعوط إذا أدخل من الأنف شيء فإنه يصل إلى المعدة ويتغذى به الإنسان. ثالثا أنه مما جرت العادة بإيصال الطعام منه إلى المعدة، جاءت به العادة، وهو منفذ واضح يصل إلى المعنى. فقياس ما سواه عليه قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا عبرة به. نعم. وإن اكتحل،
وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر، لأن العين منفذ، لذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه، ويخرج أجزاؤه في نخاعته. وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. وإن قطر، وإن أقطر في إحليله شيئا أو أدخل
زرق، زرق أو زرق، نعم
يا شيخ،
زرق أو زرق
في أي موضع؟
هي لأنك قلت قطر.
نعم. وإن أقطر في إحليله شيئا أو أدخل ميلا لم يبطل صومه، لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحا، فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا. وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، لأنه واصل من خارج يمكن التحرز عنه فأشبه اللقمة.
المسألة الأولى، إن اكتحل فواصل الكحل إلى حلقه فإنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، الصحيح أنه لا يفطر بالكحل ولو وصل إلى حلقه ولو نزل إلى معيجته، وذلك لأن العين ليست منفذا. وقول المؤلف إنها منفذ فيه نظر، حتى لو قدر أنها في العروق يسري الكحل في العروق حتى يصل إلى الحلق، فإن هذا ليس منفذا معتادا للأكل والشرب، فليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. ثم يقال: ينتقض عليكم بما ذكرتموه أن الإنسان لو وطئ على حنظل، والحنظل معروف أي نعم، لو وطئ على حنظل فإنه إذا انبعج الحنظل يجد طعمه في حلقه، يدخل مع المسام حتى يصل إلى الحلق، ومع ذلك يقولون إنه لا يفطر لأن الرجل ليست منفذاً معتاداً. فيقال: والعين أيضاً ليست منفذاً معتاداً. وعلى هذا فيجوز للصائم أن يفطر ولو بما يصل إلى حلقه ولا شيء عليه، لكن إذا وصل إلى حلقه، نعم، أن يكتحل ولو بما يصل إلى حلقه ولا شيء عليه، لكن إذا وصل إلى الحلق وأحس بطعمه ووصل الطعم هذا إلى الفم فإنه يجب عليه أن يتفله، فإن لم يفعل وابتلعه صار مفطرا بذلك. نعم. يقول أيضا: إن قطر في إحليله، بقى عندنا لو أن إنسانا أدخل في معدته الكشاف، تعرفون الكشاف؟ نعم. ها؟ نعم. ما هو الكشاف اللي باليد، ما يدخل هذا، في كشاف دقيق يسمى ايش بلغة الطب؟ منظار. لو أدخل في معدته منظار ليكشف عنها وهو صائم، هل يفطر أو لا؟ في هذا تفصيل. إن كان في هذا المنظار أدوية لتسهيل مروره فإنه يفطر، لأن هذا الدواء سوف يباشر المعدة وهو قد دخل من الفم، وإن لم يكن فيه شيء فإنه لا يفطر، لأن هذا المنظار سوف يخرج، لن يبقى في المعدة حتى يقال ما الفرق بينه وبين الخرز، لو ابتلع خرزا فإنه يفطر، فما الفرق بينه وبينه؟ نقول: الفرق هو أن هذا سوف يخرج من المعدة فلا يبقى فيه. نعم.
إخوة، هل فيه دواء المنظار
شيء؟ اسأل الرشاد. لا بد، ما يزرق مع ما مع
يوخ بنج في الأول عشان يساهم
الدخول. ها؟ إيش؟
يوخ بنج
بنج
في الأول.
في الحل
عشان ما يتألم. نعم. نعم.
فصل.
وأيضا ممكن يوضع منه شيء. أيضا ممكن يضخ فيه شيء يعني
سوائل. أي المهم على كل حال ما دام صاحبه شيء صار مفطر مفطر فلا يجوز استعماله للصائم في رمضان ويؤخر إلى الليل. وإلا فالأمر واسع. طيب إذا ابتلع ما بين أسنانه سواء عن طريق الخلال أو عن طريق اللسان يعني حاول بلسانه أن يخرج ما بين أسنانه وابتلعه أو عن طريق الخلال فإنه يفطر لأنه ابتلع طعاما ولو كان قليلا ولو كان قليلا. لكن ذكر الفقهاء مسألة هنا يعني في مسألة الابتلاء ما بين الأسنان قالوا إن أخرجه بالخلال فلا يبتلعه حتى بغير الصيام وإن أخرجه بلسانه ابتلعه إذا لم يكن صائما ولا يظهر لوجه التفريق بين هذا وهذا والأولى أن لا يبتلعه إذا كان يخشى أن يكون قد تلوث بأوساخ الأسنان. ومن هنا نعلم أن الإنسان لو ابتلع ما بين أسنانه من لحم الإبل إيش انتقل وضوءه مع أنه شيء يسير لأنه يسمى أكلا وإن كان يسيرا. نعم نعم إذا استنشق بخورا فإنه إن كان يصل إلى 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 جوفه فلا يجوز.
ليس أكله ولا شربه ولا في
المنام. بلى في معنى الشرب لأن له أجزاء. ولهذا لو استنشق طيبا شم طيبا فإنه لا يفطر لأنه ليس له أجزاء تصاعد وتدخل بالجوف.
ما يستنشقه المريض من المخافات وشبهها.
إي نعم. هذا أيضا ما يكون لبعض الناس اللي يصاب بالضيق ضيق التنفس يضخ بمضخة لكن قالوا إن هذه ما تصل إلى 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 المعدة وإنما تفتح القنوات الهوائية فقط. وقد صدر فتوى من دار الإفتاء أنه لا أنها لا تفطر وهو الذي نفتي به. لكن هناك شيء أظنه كلبسات أو
كبسولات
هذا الغبار يدخل في الجوف فلا يستعمل إلا إذا كان إنسان مريضا فإنه يفطر ويستعمله. فإن كان يرجى زوال هذا المرض انتظر حتى يزول وإن كان لا يرجى أطعم عن كل يوم مسكين. نعم
شيخ حسن الله إليك في موضوع البخور
حدد الأسئلة أنت كم أخذوا الآن؟ نعم
في موضوع البخور يا شيخ لو نظرنا إلى العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته.
نعم
والبخور ليس طعاما ولا شرابا يا شيخ.
ليش؟
من قال أن الإنسان يتغذى أو يشبع أو يروى إذا شم البخور؟
هو مو بشرط أن يكون شرابا نافعا. ولهذا لو أنه ابتلع حصاة أو خرزة فإنه يفطر.
ما الفائدة يا شيخ؟
ما هو شرط الفائدة
ولا ينتفع الجسم بهذا.
ما هو شرط الفائدة الكلام إن إذا أدخلت أي شيء ولو كان لا ينتفع بالجسم لو بلع إنسان خرز السبحة ما فيها شيء ما فيها نفع إطلاقا تخرج كما هي صار مفطرا.
صحيح حسن الله إليكم لكن دلالة الأحاديث على مثل هالمسألة الفرعية هذه
إيش؟
من أي وجه؟
العموم فهذه تعتبر طعاما أو شرابا لكنها لا تنفع. ما هو شرطا أنت ولا كان نقول يجوز إنسان يبلع الأشياء اللي ما لها غذاء مثل العلوك وغيره.
لكنها تسد الجوع إلى حد ما. الخرز أو الشيء هو ليس به نفع.
نعم.
ربما يسد الجوع. شيء يملأ المعدة ربما يسد الجوع.
يمكن هذا ربما لكن مشكلة تملأ 50 خرزة هالمعدة وش حد ينزل.
فصل وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لا يفطر لأن التحرز منه
لا يفطر
نعم
ها؟ لا يفطره إيه؟
لا يفطره، لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن جمع ريقه.
واضح هذا؟ الذي لا يمكن التحرز منه ولم يقصده الإنسان فهذا لا يضر، أما لو تقصده فينظر، إذا دخل من أنفه ووصل إلى 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 جوفه فإنه يفطر. لو أن إنسانا مثلا يغربل الدقيق، يغربل الدقيق وجعل يستنشقه عمدا حتى وصل إلى جوفه فإنه يفطر، يفطر بذلك، لأنه تعمد إدخال هذه الأجزاء من الدقيق إلى جوفه. أما ذاك لا يمكن التحرز منه فإنه لا يضر. نعم.
وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر، لأنه يصل من معدته أشبه ما لو لم يجمعه. وفيه وجه آخر أنه يفطره، لأنه يمكن التحرز منه
لإمكان التحرز منه. وأنت ما أتيت اليوم بكتابنا المخرج؟
أنا أنقل التخريج يا شيخ.
زين، نبهنا عليه.
زين، مر حديث؟
لا ما مر الدرس اليوم، ما مر.
من فضلك اقلب الشريط.
وفيه وجه آخر أنه يفطره لإمكان التحرز منه. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان،
والصحيح أنه لا يفطر، لأنه لم يدخل شيئا من الخارج، بل هذا ريقه جمعه وابتلعه. وإن كان حكم الفم حكم الظاهر، لأن الفم حكم الظاهر، ولذلك لو أنه تمضمض بالماء فإنه لا يضره، ولهذا يجب تجب المضمضة في الوضوء وفي الغسل لأنه في حكم الظاهر.
وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان، إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القي، والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق.
نعم، هذا النخامة الصحيح أنه لا يفطر بها، لأنها خارج لم تدخل من خارج بل هي من البدن، ولكن لا يجوز أن يبتلع النخامة إذا وصلت إلى فمه لأنها مستقذرة. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم حرام لاستقذارها واستهجانها، وربما تحمل أمراضا تتأثر بها المعدة، فلذلك نقول أنه يحرم. ولكن الكلام على أن هل تفطر أو لا، الصحيح أنها لا تفطر، وهذا في النخامة التي تصل إلى الفم. فأما النخامة التي تنزل من الخياشيم إلى الحلق فهذه لا تفطر قولا واحدا، لأنها لم تصل إلى 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 شيء في حكم الظاهر، فلم تدخل إلى البدن من خارج فلا تفطر حتى على المشهور من المذهب. وما يفعله بعض الموسوسين الذين يشددون على أنفسهم إذا أحس بالنخامة من خياشيمه إلى حلقه جعل يحاول إخراجها، فهذا غلط. وقال أولا إن هذا لا يضرك، وثانيا إن هذا من باب التشديد والتنطع في العبادة، والتشديد والتنطع في العبادة مما نهي عنه. نعم.
ومن أخرج
هداية
ما جاء يا شيخ السؤال، ما حال وقت السؤال؟
ما جاء وقته؟
لا
سبحان الله.
ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء.
هذا صحيح، إذا أخرج ريق إلى الشفتين ثم عاد فابتلعه فهذا يفطر لأنه انفصل من الفم. وكذلك لو أخرج السواك
بعد أن تسوك ثم أعاده مرة ثانية إلى الفم وفيه ريق ثم امتصه في فمه وبلع الريق فإنه يفطر.
ومن أخرج درهما من فمه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه، ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعور الرطب، ولا بإخراج لسانه ثم إعادته ولو سال فمه دما.
هذا الآن مساعد. من أخرج درهما من فيه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل. الدرهم هو النقود من الفضة. إنسان وضع في فمه درهما ثم أخرجه ثم أعاده في فمه، وهذا ربما يستعمل بعض الناس لتنظيف الدرهم. الدرهم فضة، ربما يكون في وسخ فيدخله في فمه ويحركه بلسانه، نعم، من أجل أن يتنظف. هذا الرجل أخرج الدرهم فوجد أنه ما زال فيه وسخ فأدخله ثانية، فهذا لا يفطر. ليش؟ لأنه كما قال المؤلف لا يتيقن انفصال شيء من الريق دخل إلى الجو. كما أن الرجل لو تمضمض فإنه لا يلزمه أن يبقى يتفل ريقه كما يفعل بعض الموسوسين، بل نقول إذا توضأت ومججت الماء فلا تكلف نفسك بعدها. حتى لو أحسست بطعم الماء في فمك فإنه لا يضر. وهذا هو ظاهر هدي الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، أنهم لا يتكلفون ولا يتنطعون في دين الله. يقول نعم. ولذلك لا يفطر ابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب. التسوك بالعود الرطب بشرط أن لا يكون له طعم، فإنه لا يضر، لأنه وإن كان رطبا يعني ليس جافا لا يتحقق الإنسان أن هذه الرطوبة انفصلت من السواك ودخلت في جوفه. أما لو كان له طعم وابتلع الطعم فإنه يفطر، لأننا نتحقق أن إيش؟ أن جزءا منه دخل في جوفه. يقول ولا بإخراج لسانه ثم إعادته. لماذا؟ إنسان أخرج لسانه وهو رطب عليه الريق ثم أعاده، ولنفرض أنه جمع ريقه على لسانه ثم أخرجه ثم رده. نعم، لأنه لم ينفصل، بخلاف الذي أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم أعاده، فهذا فارق محله ودخل من خارج فيكون مفطرا. نعم،
ولو سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قي فازدرده أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر وإلا فلا.
عندنا منجس. نعم، المثل هذا يقول إذا سال فمه دما، وهذا يحصل بعض الناس تكون لثته رديئة إذا تسوق حصل الدم، فهنا يجب أن تنتبه لهذا. إذا حصل الدم فلا تبتلع، لأن الدم ليس مما يخرج من الفم، يعني ليس معتادا. فإن بلعته وأنت عالم بالحكم، سيأتينا إن شاء الله أن من شروط مفطرات العلم، فإنك تفطر. ولكن هل يجوز أن يبتلع الإنسان هذا الدم؟
لا،
ولو كان غير صائم.
ولو كان،
نعم، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وكذلك أيضا لو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر. القلس ما يخرج من المعدة عند التجشي. تعرفون التجشي؟ طيب، إنسان تجشى فخرج منه قلس وهو ما دون ملء الفم ثم ابتلعه فإنه يفطر، لأن هذا القلس وصل إلى الفم، والفم في حكم الظاهر ثم عاد إلى الجوف فيفطر بذلك. وكذلك القيء، والقيء ما كان ملء الفم أو أكثر. هذا إنسان خرج منه القيء، يعني أحس باضطراب المعدة حتى خرج ما فيها أو بعضه، ثم اللي خرج خرج لكن ما بقي ابتلعه فإنه يفطر. ووجه ذلك ظاهر، أن هذا الطعام أو الشراب خرج إلى ما كان في حكم الظاهر وهو الفم ثم عاد إلى المعدة فكان مفطرا. وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه معه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من الملجس أفطر، وإلا فلا. إن أخرجه ضد ازدرده، يعني أخرج هذا القيء أو القلس أو الدم ثم ابتلع ريقه، فإن كان معه شيء من القلس أو القيء أو الدم أفطر، وإن لم يختلط به شيء فإنه لا يفطر. وهذا واضح. وقول المؤلف من المنجس أو يدل على أن دم الآدمي وقيئه وقلسه نجس، وهذه فيها خلاف بين العلماء، وليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيل القبل أو الدبر، وليس هناك دليل أيضا على نجاسة القيء. ومن المعلوم أن القيء يكثر مع الناس، ولو كان نجسا لكان مما تتوافر الدواعي على إيش؟ على نقل تطهيره. ومن المعلوم أيضا أن الأطفال الصغار يتقيؤون بين أيدي أمهاتهم، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل قيئهم، لكن البول أمر بغسله وبين حكمه. وسكوته عن القيء دليل على أنه ليس بنجس. ومن المعلوم أن القاعدة العامة عندنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس شيء منها إلا بدليل، والأصل في الأشياء الحل، فلا يحرم شيء منها إلا بدليل، إلا العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل على المشروعية. والله أعلم.
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. ومن استقاء عمدا أفطر، ومن ذرعه فلا شيء عليه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن
فليس عليه قضاء. أنتم كنسختي، نسختي ليس عليه قضاء. ها؟ ترى إلى الآن ما بعد فهمت. فلا قضاء عليه هذه نسخة القارئ، ونسخة المستمع المعلق فليس عليه قضاء. طيب، إذا نسختان تكتب نسخة.
شيخ، إذا كنا على ما كنا عليه، إذا نحن على ما كنا عليه، فكانت نسختي فقط، يعني لا يتكلم إلا أنا، يعني نسختي ونسخة خالد ونسخة كل شيء. أما كثرة كل ما يعني كل ما جاءت اختلاف نسخ يتكلمون لن تفهم.
إيه ريبا، لكن يمكن في نسخ ثانية، طبعات ثانية، يعني ما فيها طبعتين فقط، اللي عندك واللي عند الأخوان. لا، اللي عندك خطية.
طيب، هذه
لا، والأخ جابر معه نسخة تختلف عن كمال الأخ جابر. هذا
عندك؟
هذه لم تكن.
إذن النسخ الثلاث الآن عندنا طبعات ثنتين ولا ثلاث؟
أربع.
طبعات أربع؟
أي نعم.
والمخطوط لا بد من أربع أصوات.
من أربعة
فقط. نعم.
من ذرعه لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض، حديث حسن. وإن حجم أو احتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله شيئين مما يحصل بهما الفطر: الأول القيء وهو معروف، والثاني الحجامة. القيء قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قسم غلب وقسم طلب. فما غلب فإنه لا يفطر لأنه بغير اختيار الإنسان، وما طلب فإنه يفطر. أما الأول وهو ما غلب فإنه لا يفطر، فعلته ظاهرة، وهو أن الإنسان لم يختره ولم يرده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الثاني فوجهه أنه إذا طلب القيء فقاء خلت معدته من الطعام، فلحقه الضعف الذي قد لا يستطيع أن يكمل صومه إلا بمشقة. فكان من رحمة الله تعالى أن جعل القيء عمدا مفطرا. وإذا كان مفطرا قلنا إن كان الصوم واجبا حرم الاستقاء، حرم الاستقاء. وإن كان نفلا جاز الاستقاء، وقلنا له كل واشرب حفاظا على صحته. فتبين بذلك أن الفطر بالقيء المتعمد هو وجه النظر والقياس. واضح؟ طيب، الحجامة نقول إذا حجم الإنسان فإنه سوف يكون باختياره، أو احتجم أي طلب من يحجمه فسيكون أيضا باختياره. ولهذا لم يقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام كما قسم القيء، بل قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ولا معارض له على وجه صحيح. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، وفيه كلام للعلماء، فليس معارضا صحيحا. الحجامة نقول: أما فطر المحجوم فظاهر مناسبته للحكمة والغاية الحميدة التي جاءت بها الشريعة، لأن المحجوم سينزف منه دم كثير، ومعلوم أن هذا يضعف البدن ويرهق البدن. فمن رحمة الله بعباده أن من احتجم أفطر، وحينئذ نقول إن كان احتجامه لضرورة جاز في الفرض والنفل، ونقول له الآن إيش؟ كل واشرب. وإن كان لغير ضرورة حرم في الفرض وجاز في النفل، ونقول لمن كان متنفلا واحتاج ويعني أراد أن يحتجم احتجم، ولكن كل واشرب لأنك أفطرت. كل واشرب من أجل أن تعيد للبدن قوته. فكان هذا مناسبا تماما للحكمة. لكن ما هي الحكمة في الحاجم؟ الحاجم لم يخرج منه دم. قال بعض أهل العلم إن هذا تعبد، ما ندري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم، فقلنا سمعا وطاعة وعلى العين والرأس. أما ما الحكمة فعقولنا أقصر من أن تدرك جميع حكم الله، ولا نتلو، لكن نتعبد الله بذلك. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل الحكمة أن الحاجم حسب الطريقة المعروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يمص القارورة، القارورة التي يحجم بها، وعند المص لا بد أن يصعد إليه شيء من دم الإنسان من غير أن يشعر، من غير أن يشعر بدخوله، لكن تعمد، تعمد أن يمص وهو يعرف أنه لا بد من أن يجتذب نفسه شيء من الدم. وإذا وصل إلى معدته شيء من الدم أو غير الدم فإنه يفطر. فإن كانت هذه العلة مستقيمة فذاك، وإن لم تكن العلة مستقيمة فالعلة طاعة الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ونحن عبيد مربوبون، إذا قال ربنا شيئا أو قال رسوله شيئا قلنا سمعا وطاعة. وربما يكون تعبد الإنسان بما لا يعقل حكمته أبلغ من تعبده بما يعقل حكمته، لأنه إذا تعبد بما يعقل حكمته حمله على التعبد بذلك شيئا، السمع والعقل إذا كان يعقل الحكمة، وإذا كان لا يعقل صار أشد انقيادا وذلا للشرع، لأنه يتعبد الله بما لا يعقل معناه، لا يتعبد إلا لمجرد السمع والطاعة. إذن هذان نوعان مما يفطران، نوعان مما يفطر، وهما القي عمدا، لا بد أن نقي، والثاني الحجاب. ولكن يسأل بعض الناس إذا هاجت كبده أي معدته فهل عليه أن يمسكها وهل له أن يستقي حتى يستريح؟ لأنه أحيانا تموج وتهيج المعدة ويحب الإنسان أن يستقي، فهل نقول يلزمك أن تمسكها حتى لو أرادت أن تصل إلى الحلقوم؟ لا بد أن تمسكها وتردها إذا كان صومك فرضا، أو نقول إذا هاجت وماجت فاستخرجها استقع حتى لا تقلق أو ربما تكون ضر عليك؟ الجواب إيش؟ أخرجها ويفطر. هذا نعم، إذا كان هناك ضرر لا شك أن نقول استخرجها وأفطر، لكن إذا كان ما في ضرر فهنا نقول لا تستخرجها ولا تردها، إن غلبتك فدعها، وإن سكنت فلا تستخرجها. قال بعض العلماء والقول بالإفطار بالقي والحجامة قول على خلاف القياس فلا يعمل به، لأن الإفطار بما دخل لا بما خرج، كما أن الوضوء مما خرج لا مما دخل. سبحان الله، من جت القواعد؟ الوضوء مما خرج لا مما دخل، لئلا ينتقض الوضوء بلحم الإبل، لأن لحم الإبل داخل. وهذا قالوا الفطر بما دخل لا بما خرج، لئلا يبطل الصوم بالحجامة والقي. فنقول عفى الله عنكم، إننا لا يمكن أن نعارض قول الله ورسوله بمثل هذه التعليلات العليلة. ومن أين أخذتم هذه القواعد؟ أم من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع؟ من قال هذا؟ نقض الوضوء بما جعله الشرع ناقضا سواء داخلا أو خارجا، والإفطار بما جعله الشارع مفطرا سواء كان داخلا أم خارجا. هذا الصواب. أما أن نقعد قواعد ليس لها إلا مجرد طرد في أكثر المسائل هذا ما هو صحيح. صحيح أن أكثر ما ينقل ما خرج لما دخل، لكن إذا جاءت السنة لا بد أن نقول بها. وكذلك في مسألة الفطر أن الأكثر مما دخل لا مما خرج لكن مع ذلك نفطر. ثم نقول لهم ما تقولون فيما لو استنف أمنا، أيفطر أمنا؟ وهو مما
خرج،
مما خرج ولا مما دخل؟
خرج،
مما خرج. فالمهم على كل حال أنه لا يمكن لإنسان عارض الكتاب والسنة إلا وجدت في قوله خللا. أول خلل المخالفة، ثم النقص بالعلل والحكم التي هو يقر بها. على كل حال الصحيح إذن أن من استقاء عمدا أفطر، ومن غلبه القيء فلا يفطر، وأن من حجم أو احتجم فإنه يفطر. نعم.
هذا إيش؟ ما في سؤال يا شيخ؟
ما في سؤال؟ إيه ما وصلنا، ما وصلنا حد السؤال.
أحسن الله إليك. بالنسبة للحديث،
نعم،
حديث يقول عندي أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح.
أي
من ذرعه القيء؟
نعم الأول. نعم.
أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح.
الحمد لله.
وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فيقول أيضا حديث ثوبان وشداد كما قال الإمام أحمد إسنادهما صحيح.
شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب رسالة صغيرة اسمها حقيقة الصيام، مفيدة جدا لطالب العلم، لو رجعتم إليها استفدتم إن شاء الله. نعم.
فصل. وتحرم المباشرة للآية، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، فإن لم ينزل لم يفسد، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس، قال فمه. رواه أبو داود، قال عن إسناده صحيح. شبه القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، كذلك القبلة.
عندنا لكونها من مقدمات أنتم، لأنها كلكم لأنها. طيب خير إن شاء الله. هذه المسألة يقول تحرم عليه المباشرة للآية، الحكم التحريم والدليل الآية. فلننظر هل الآية تدل على التحريم، على تحريم مباشرة؟ ننظر. يقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخره. لكن المباشرة التي في القرآن والملامسة التي في القرآن لا تكون إلا في الجماع، كل المواضع المباشرة في القرآن والملامسة في القرآن للجماع. فقول باشرهن أي جامعهن، كما يدل على ذلك أيضا سبب نزول الآية أنه الجماع. وعلى هذا فلا دليل في الآية على ما قال. ثم ظاهر كلامه رحمه الله أن المباشرة حرام لمن تحرك شهوته ومن لا تحرك، وهذا أيضا ليس بصحيح، ويدل عليه حديث عمر حيث قال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس، قال له قال فمه، يعني فما الذي يجعلك تفطر مثلا، أو نقول مه بمعنى أكفف عن السؤال. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا بأس به، كما لو تمضمض الإنسان فإنه لا يفطر، كذلك لو قبل فإنه لا يفطر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قبلة الصائم فأشار إلى أم سلمة وبينت أنه كان يقبل، فقيل يا رسول الله أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، أو كلمة نحوها. فهذا دليل على جواز القبلة للصائم حتى وإن كان بشهوة، حتى ولو أمذى على القول الصحيح، لأن الله تعالى وسع للعباد، والإنسان ولا سيما الشاب قد لا يستطيع أن يبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يستمتع بأهله. لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه سريع الإنزال وشدة المحبة لأهله، فهنا نقول اترك التقبيل، لأن هذا عرضة إلى إيش؟ إلى إفساد الصوم، وهي وسيلة قريبة. ولكن ليس كل أحد على هذا الوجه، كثير من الناس ليس سريع الإنزال أو ليس قوي الشهوة أو ليس يعني شديد المحبة لأهله، فلا يحصل الإنزال بسرعة. فالصواب إذن أن القبلة حلال للصائم سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عمر رضي الله عنه، لم يقل هل أنت فعلت ذلك لشهوة أم لا، بل ظاهر حديث عمر صنعت شيئا عظيما أنها كانت لشهوة. نعم.
وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، ولو احتلم لم يفسد صومه، لأنه يخرج عن غير اختياره.
من غير اختياره. لكن ترى هذه العبارة قبل اللي قرأت أول.
أي نعم. أنا وهمت فقط. لأنه يخرج من غير اختياره، وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، لأن مجرد
أفاد المؤلف رحمه الله أن ما حصل للصائم بغير اختياره من المفطرات فإنه لا يفطر به، وهو كذلك. فلو احتلم الإنسان وهو نائم صائم فلا شيء عليه، حتى لو فرض أنه نام على تفكير، يفكر بالجماع وانتشر ذكره ونام على هذه الحال ثم احتلم، فإنه لا يفطر، لأنه حين إنزال المني ليس مفطرا لذلك.
وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام. وإن كرر النظر فأنزل فسد صومه، لأنه إنزال عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس. وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنه. وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك. وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة. وسواء في هذا كله المني والمذي، لأنه خارج تخلله الشهوة، انضم إلى المباشرة به فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر لا يفطر. إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه، لأنه ليس بمباشرة.
خلاصة هذه الجمل أنه إذا أنزل عن فعل وهو يقظان، إذا أنزل عن فعل فسد صوم، سواء كان الفعل بيده أو بتدحرجه على الأرض وما أشبه ذلك. وإذا أنزل بغير فعل فإنه إيش؟ لا يفسد صومه، مثل أن يفكر فينزل، فإنه لا يفسد صومه لأنه لا فعل منه. وإذا أنزل بنظر، فإن كان بنظرة واحدة وصرف بصره فإنه لا يفطر، وإن كان بتكرار نظر فإنه يفطر. والمذي كالإنزال إلا في تكرار النظر، فإنه إذا أمذى به فإنه لا يفطر، وبخلاف الإمناء. والصحيح أنه لا يفطر بالمذي مطلقا، وأن الإنسان لو باشر زوجته بتقبيل أو ضم أو ما أشبه ذلك أنزل مذيا فإنه لا يفطر لعدم وجود الدليل على ذلك. بقي أن يقال والمني أيضا لا يفطر، لا يفطر به حتى وإن كان بفعله، لأنه ليس هناك دليل على ذلك. فيقال نعم هو ليس هناك دليل واضح صريح في هذه المسألة، لكن قد يستدل على لذلك بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمني شهوة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومعلوم أن الذي يوضع هو المني. ففي هذا يعني في هذا الحديث والذي قبله إذا ضم بعضهم إلى بعض ما يدل على أن الإنزال إنزال المني إذا كان بفعله فإنه يفطر. وأما قول المؤلف إن جامع ليلا فأنزل نهارا، فمراد بذلك المني الذي كان من الجماع الأول. وأما إذا أنزل نهارا بفعل جديد فعلى ما سمعته، لكن ربما يجامع الإنسان ويخرج المني لكن لا يتكامل خروجه، ثم يبقى منه شيء يخرج بعد طلوع الفجر. انتهى الوقت؟ طيب ما خالف خمس دقائق. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول: إذا تبرع الإنسان وهو صائم بدمه فهل وكل المحجوم؟ الجواب نعم، إذا أخذ منه كثير بقدر دم الحجامة بحيث يضعف به البدن فإنه يفطر. وحينئذ نقول: إذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يأذن بسحبه منه إلا إذا كان الثاني مضطرا، فحينئذ نقول لا بأس أن يسحب منك وأفطر. أما إذا كان نافلا فالأمر واسع، وإذا كان غير مضطر الثاني فإنه لا يسحب منه، ينتظر إلى الليل. تمام، صحيح، هذا سؤال جيد. يقول: بالنسبة للدكتور اللي يسحب الدم هل نقول إنه كالحاجم يفطر؟ نعم، هو لا يفطر. أما على المذهب فلأنهم يقولون إن إخراج الدم بغير الحجامة لا يفطر، حتى لو أخرج الإنسان أكثر من دم الحجامة فإنه لا يفطر، لأنهم يرون مسألة تعبدية فيقتصر على ما جاء به النص. وأما على رأي شيخ الإسلام فشيخ الإسلام يطرد القاعدة، يقول: حتى الحاجم لو حجم بآلة بدون مص فإنه لا يفطر. فهمت يا إخواني؟ فإنه لا يفطر إذا سحب الدم بغير مص القارورة. كذلك الطبيب. أي نعم. نعم،
إن شاء الله إليك. بالنسبة لما يؤخذ عن الحرارة التحاميل هذه،
أي
هي تشرب شراب عن الحرارة لدفع الحرارة، فلو أخذه الصائم كتحميله
من أسهل.
أي نعم، هل تفطر؟
فالصحيح أنها لا تفطر، بناء على أن الحقنة لا تفطر. أما على قاعدة المذهب فأنها تفطر، لأن الحقنة عند المذهب مفطرة. نعم.
تخيل الشخص
إيش؟
إذا تغشى الشخص في الصلاة هو صائم، هل هو ليس معه شيء يعني يلقي فيه هذا
القيء؟ نعم.
هل يخرج عن الصلاة أم يمسكه ويقرأ في سره؟ ماذا يفعل يعني؟
هو إذا كان لا يمكن فليخرج من الصلاة، خصوصا على قول من يرى أن القيء إذا كان كثيرا نقض الوضوء، فهذا لا بد من الخروج. وهو أيضا لو بقي بلوة المسجد فيتعدى ضرره. نعم.
شكرا.
ثبت حديث أبي سعيد الخدري رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة بالصاح، هل يكون ناسخا للحديث هذا؟
حديث أنس أنه كان أذن فيها، نعم،
لأن الرخصة بعد العزيمة،
إيه نعم، لا ما يدل على هذا. وحتى هذا الحديث لا بد أن يكون ضعيفا، لأن حديث أوس وشداد أصح منه. على كل حال أنا أحلتكم على رسالة حقيقة الصيام الشيخ الإسلام، فيها فوائد جمة ما تجدها في غير. نعم عبيد، ايش
محرمه
للصائم؟
لكن ما حكمها؟ ايش هل هي
محرمه
للصائم؟
محرمه على الصائم الفرض الا للضروره، يعني احيانا يهيج الدم بالانسان حتى يغمى عليه، فحينئذ لا باس ان يحتج. نعم
المعتبر في حكم المجامع هو المعتبر في وجوب الغسل عليه،
كيف
حكم المجامع المعتبر فيه هو المعتبر في وجوب الغسل عليه؟
يعني من وجب على الغسل افطر ومن لا فلا؟
نعم
ما يصير اكون ما يمكن هذا، لانك لو قلت هالكلام انتقض بالاحتلال، يجب عليه الغسل ولا يفطر.
انتهى الوقت،
انتهى الوقت.
قال له اني رايته هل يقيم عليه
الحد؟ لا، هذه مسؤوليه حدود، ما انت تعرف فيها قصد مثلا في دعوى الاملاك، دعوى الديون، ما اشبه ذلك.
شيخ بارك الله فيكم، يقول بعض المدرسين خاصه من يدرس الصغار في الليل المتوسط، يقول انه ربما جار على طلابه الحكم بينهم في العقاب، ربما زاد العقاب احيانا، او ربما ضرب الطالب بامر لا يستحق، هذا يكفر، فهل هذا يكون اجر في الحكم؟ وما الذي ينبغي لهذا المدرس؟
إن العدل واجب في كل ما في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرم منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذا فيما إذا كان الجور من أجل البغض، ولو على الفئات الأخرى قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم، هذا فيما إذا كان الحامل على الجور الصداقة والقرابة وما أشبه. فلا يجوز للإنسان أن يحمله المحبة والقرابة على الجور، ولا البغض والكراهة على الجور. والإنسان الذي بين جماعة يجب عليه العدل بينهم، يجب على المرء أن يعدل بين زوجتيه، وأن يعدل بين أولاده، وكذلك أن يعدل بين طلابه. لكن بعض الطلاب يكون كثير الإساءة، ويشارك طالبا آخر قليل الإساءة، فالفعل واحد، لكن ربما نغلظ العقوبة على الأول دون الثاني، لأن الأول كثير الإساءة مع أن فعلهم واحد. وفي هذه الحال مع تجويزنا إياه ينبغي أن ينص على أن هذا السبب حتى لا يبقى في أذهان الناس شيء. نعم هذه المسألة ذكرها ابن القيم في أول الطرق الحكمية، وقال لو منعنا من التحاكم إلى هؤلاء القضاة لضاعت حقوق الناس. إلى أين يتحاكم هذا الرجل إذا لم يكن في البلاد إلا قضاة يحكمون بالقوانين؟ ضاعت الحقوق. فإذا علمت أن الحق معك، وأنك لو تحاكمت إلى هذا الرجل سيحكم بالحق الذي هو معك، فلا بأس، لأن العلة من التحاكم إلى غير الله، إلى غير ما يحكم بالكتاب والسنة، هو أن يخالف إيش؟ الحق. فإذا وافق الحق فلا بأس. ولهذا قال عمر للذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهكذا؟ قال نعم، فضربه وقتله. فإذا كنت تعلم أن الحق معك وأن هؤلاء القضاة سيحكمون لك بالحق فلا بأس. وهذا يوجد الآن في البلاد، في كثير من البلاد الإسلامية قضاة يحكمون بالقوانين، فإذا كان لي حق وأعرف أنه حق أتركه من أجل أنه يحكم القوانين مشكلة.
طب وإن كان سيحكم
لا، إذا عرفت أن هذا الرجل يأخذ الرشوة وأني سأرشيه ويحكم لي وأنا أعرف أني لست على حق، هذا حرام ما فيش كلام. أي نعم. إلا أن هذا نصف درس هذا أو ثلث درس. نعم، سبق لنا أن الإمداء إيش لا يفطر فيه الصائم ولو حصل عن تقبيل أو مباشرة ونحو ذلك لعدم الدليل. والقاعدة أن ما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل، فهذا الرجل صائم على مقتضى الشريعة فصيامه صحيح فلا يمكن أن نفسده إلا بدليل. وسبق لنا أن الإمناء يفطر به الصائم كما هو قول جمهور الأمة والمذاهب الأربعة، وذكرنا الدليل وأن دلالته خفية وأنها مركبة من دليلين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم فصل: وما فعل من هذا ناس وما فعل من هذا ناسيا لم يفطر، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وفي لفظ: فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى. فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. وإن فعله
هذا دليل خاص في أن من فعل مفطرا ناسيا فلا شيء عليه. ولدينا دليل عام وهو قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه، يؤخذ منه فائدة عظيمة، وهي أن فعل النائم لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه. فلو أقر النائم
أيها الإخوة في ختام هذه المادة
وهنا
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.